بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بالخاتم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال كلام في بحث باقي الطهورين، وقلنا أن البحث في مقامين. المقام الأول، هل يجب عليه الأداء أم لا يجب؟ وقلنا أنه قد استدل على عدم الوجوب بأن الصلاة الفاقدة للطهارة ليست صلاة بنظر الشارع المقدس، وبالتالي فلا يجب الأداء، وذلك لروايتين. الرواية الأولى هي الرواية التي استدل بها صاحب المدارك، وهي صحيحة الدرارة، وقد تكلمنا في الطريق من الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد ولم نكمل السند غفلة. السند واضح طبعا، حسين بن سعيد الثقة المعروف عن حماد بن عيسى، الثقة أيضا عن حريز ينصرف إلى حريز بن عبد الله السجستاني، الثقة أبو محمد الأزدي عن زرارة، وقلت مرارا اسمه عبد ربه، وزرارة لقب له. الرواية الثانية هي التي استدل بها السيد الكوي رحمة الله عليه، وهي الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود. قلنا هذه الرواية يستفاد منها أن اعتبار الطهارة كالركوع والسجود في حقيقة الصلاة، وأن ماهية الصلاة إنما تتألف من هذه الأمور الثلاثة، وبالتالي فهذه الأمور دخيلة في مقام الذات وتعد من المقومات، والصلاة الفاقدة لأحد هذه الأمور ليست صلاة بنظر الشارع المقدس، وهذا بخلاف سائر الأجزاء والشرائط، فإنها أمور معتبرة في المأمور به، لكنها ليست من مقومات المهية بحيث يدور مدارها عنوان الصلاة واسم الصلاة. وأشكلنا على ذلك، قلنا إن قلت أن اللسان دليل اعتبار بعض الأمور ورد بنحو مشابه لاعتبار الطهارة، كما في الفاتحة وكما في القبلة. ورد في الفاتحة: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفاء. وأيضا ورد: لا صلاة إلا إلى القبلة. وتناولنا هاتين الروايتين. إذن إن قلت إن لسان دليل اعتبار بعض الأمور كما في الفاتحة والسورة ورد بنحو مشابه لاعتبار الطهارة، فهو يدل على نفي حقيقة الصلاة بانتفاء الفاتحة وبانتفاء وبعدم معرفة القبلة، بانتفاء الجزء والشرط، كما لو كان الإنسان عاجزا عن تعلم الفاتحة أو كان عاجزا عن معرفة وتحديد القبلة. فهل تلتزمون بسقوط وجوب الصلاة عند العجز عن الفاتحة وعند العجز عن معرفة القبلة، أم لا تلتزمون بذلك؟ وصلنا إلى هذا الإشكال. حاصل الإشكال وملخص الإشكال هو أنكم استندتم إلى لسان لا صلاة إلا بطهور، واستندتم إلى حديث التثليث المستفاد منه أن ماهية الصلاة عبارة عن طهور وركوع وسجود، والماهية تنتفي بانتفاء الطهارة. حينئذ نقول ورد في بعض الأمور الأخرى نفس اللسان. بعض الروايات عبرت أنه لا صلاة لمن لا يقرأ بها، أي بالفاتحة، وبعض الروايات عبرت لا صلاة إلا إلى القبلة. فهل تلتزمون أيضا عند العجز عن معرفة الفاتحة، عند العجز عن تعلم الفاتحة، وعند العجز عن معرفة القبلة، هل تلتزمون أيضا بسقوط وجوب الأداء للصلاة أم لا تلتزمون بذلك؟ هذا هو الإشكال. الجواب أننا لا نلتزم بسقوط وجوب الصلاة عند تعذر معرفة الفاتحة والقبلة، لكن عدم الالتزام إنما هو بسبب الدليل الخاص على مطلوبية الصلاة الفاقدة للفاتحة والفاقدة لتحديد القبلة بنحو دقيق. بعبارة أخرى، نحن لولا الدليل الخاص الدال على مطلوبية الصلاة الفاقدة للفاتحة والقبلة لالتزمنا بسقوط وجوب الصلاة الفاقدة لإحداهما استنادا إلى لسان لا صلاة إلا للقبلة، واستنادا إلى لسان لا صلاة لمن لا يقرأ بها أي بفاتحة الكتاب، لكن بسبب وجود الدليل الخاص نحن لا نلتزم بسقوط وجوب الصلاة عن العاجز عن تعلم الفاتحة وعن العاجز عن تحديد القبلة بنحو دقيق. بعبارة أخرى ثالثة، لسان لا صلاة إلا للقبلة ولا صلاة لمن لا يقرأ بها مشابه للسان لا صلاة إلا بطهور، لكن هنا وجد الدليل الخاص على أن الفاقد لمعرفة الفاتحة الصلاة الفاقدة للفاتحة والصلاة الفاقدة لتحديد القبلة بنحو دقيق لا يسقط وجوب أداء مثل هذه الصلاة. لوجود الدليل الخاص في ذلك لا نلتزم بسقوط وجوب الصلاة. هذا الدليل الخاص كصحيحة عبد الله بن سنان الواردة في الوسائل الجزء السادس صفحة 42 أبواب القراءة في الصلاة الباب الثالث الحديث الأول، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النظر ينصرف إلى النظر بن سويد الثقة المعروف عن عبد الله بن سنان الثقة المعروف قال أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزاه أن يكبر ويسبح ويصلي؟ هذه الرواية صريحة في أن العاجز عن تعلم الفاتحة لا يسقط عنه وجوب الصلاة، لا يسقط عنه وجوب أداء الصلاة. وأيضا ورد أن الصلاة لا تعاد بنسيان الفاتحة، ورد في الوسائل الجزء السادس صفحة 88 أبواب القراءة في الصلاة الباب 27 الحديث الخامس، علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر. ومرارا ذكرت أن الشيخ الحر ينقل عن كتاب علي بن جعفر مباشرة وطريقه إليه صحيح، وبحثت في كتاب علي بن جعفر والطريق هو كالتالي: الشيخ الحر ذكر في الفائدة الرابعة أن من مصادره كتاب علي بن جعفر بتسلسل رقم 25 بجزء 30 صفحة 155، وذكر في الفائدة الخامسة طرقه لتلك المصادر. ذكر الطريق الأول صفحة 170 صحيح من الشيخ الحر إلى الشهيد الثاني، وفي الصفحة 176 الطريق 19 صحيح من الشهيد الثاني إلى الشيخ الطوسي. ثم نراجع طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن جعفر فنجد الطريق في المشيخة في الجزء 30 من الوسائل صفحة 141 فيه مشكلة بأحمد بن محمد بن يحيى إلا إذا اكتفينا بترضي الصدوق عليه كما هو الراجح. على كل حال إذا لم نقبل بكفاية ذلك بكفاية الترضي على الوثاقة في الفهرس ترجمة رقم 377 صفحة 264 الطريق صحيح. قال وله كتاب المسائل. أخبرنا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن محمد بن يحيى عن العمرك الخراسان البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر والطريق صحيح. وإذا شككت بأن هذا الطريق طريق إلى عنوان الكتاب وليس إلى النسخة الخاصة، عبر بالطريق الثاني ورواه محمد بن علي بن الحسين بن بابوي عن أبيه عن سعد بن عبد الله والحميري وأحمد بن إدريس، هؤلاء ثلاثة أخوات، وعلي بن موسى الكميداني أو الكمنداني، هذا الرجل مهم لم يوثق صريحا لكن لا يضر، هو في طبقة واحدة مع الثلاثة الثقات، عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم البجري عن علي بن جعفر، والطريق الصحيح لا مشكلة فيه. وتعبير رواه ظاهر في رواية النسخة وليس في ذكر العنوان فقط. قال سألته عمن ترك قراءة القرآن، وفي المصدر في الكتاب هذا في الوسائل في المصدر، عمن ترك قراءة أم القرآن، في المصدر أم القرآن أي الفاتحة، ما حاله؟ قال إن كان متعمدا فلا صلاة له، وإن كان نسي فلا بأس. إذن هذا دليل على أن الصلاة الفاقدة للفاتحة صلاة صحيحة، وبالتالي لا يسقط وجوب أدائها عن العاجز عن تعلم الفاتحة. ومثل ذلك ما ورد في الوسائل الجزء السادس صفحة 90 أبواب القراءة الباب 29 الحديث الأول، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، ومر أن طريق زرارة طريق صدوق إلى زرارة صحيح، موجود في المشيخة في الجزء 30 صفحة 52 في الوسائل، عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال من ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي فلا شيء عليه. هذا كله بالنسبة إلى الفاتحة. إذن ورد أن لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا الدليل في نفسه ظاهر في نفي حقيقة الصلاة عن الصلاة الفاقدة للفاتحة، لكن دل الدليل الخاص على أن الصلاة الفاقدة للفاتحة صلاة بنظر الشارع المقدس ما دام الترك ليس متعمدا. وبالنسبة إلى حالة العجز عن معرفة القبلة، فقد ورد أنها في بعض الفروض أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، كما في الوسائل الجزء الرابع صفحة 312 أبواب القبلة الباب 9 الحديث الثاني، والرواية قد مرت، وعنه أي عن زرارة بقرينة الحديث السابق حديث رقم 1، أي شيخ الصدوق بإسناده عن زرارة، وطريق الصدوق لا زرارة صحيح كما مر الآن، عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة إلا إلى القبلة. قال أين حد القبلة؟ قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كله. فيستكشف من هذا أن دليل اعتبار الفاتحة والقبلة وإن كان ظاهرا في حد نفسه في نفي حقيقة الصلاة الفاقدة لهما، إلا أنه بملاحظة الدليل الخاص يحمل ذلك على ضرب من المبالغة اهتماما بالأمرين المذكورين من بين سائر الشروط والأجزاء. لا صلاة إلا على القبلة لمزيد من الاهتمام، وليس نفيا لحقيقة الصلاة عن الصلاة الفاقدة لتحديد القبلة بشكل دقيق، ولا صلاة إلا لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، المقصود الاهتمام بفاتحة الكتاب بحيث لا يتعمد ترك فاتحة الكتاب، وليس نفيا لحقيقة الصلاة عن الصلاة الفاقدة لفاتحة الكتاب. الكتاب. لكن بالنسبة إلى الطهور والركوع والسجود لم يرد ما يقتضي صرف أدلة اعتبار هذه الأمور عن ظاهرها، فتبقى بضميمة لا صلاة إلا بطهور وبضميمة حديث التثليث على ظاهرها من اقتضاء انتفاء الحقيقة بانتفاء أحد هذه الأمور، فيستفاد من ذلك كونها من المقومات الدخيلة في مقام الذات. هذا بالنسبة إلى الطهور والركوع والسجود بالنسبة إلى حديث التثليث، ويتأكد ذلك بالنسبة إلى الطهور بالنسبة استنادا لحديث لا صلاة إلا بطهور. واضح هذا الإشكال؟ حاضرة الإشكال؟ نعم، ورد بلسان مشابه لقول الإمام لا صلاة إلا بطهور، ورد لا صلاة إلا إلى القبلة، وورد لا صلاة إلا لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن هذا من باب التأكيد وبيان الأهمية لوجود دليل خاص مفاده أن الصلاة الفاقدة لأحد هذين الأمرين صلاة حقيقة بنظر الشارع المقدس ومطلوبة، ويجب أداؤها حتى عند العجز عن تعلم الفاتحة وعند العجز عن تحديد القبلة بنحو دقيق. ثم ملاحظة بالنسبة إلى الطهور، يتحقق العجز بالنسبة إليه كمن يفتقد للماء والتراب كما لو قيل أو حبس في مكان النجس، أما بالنسبة إلى الركوع والسجود فلا يتصور العجز فيهما، وذلك لوجود المراتب الطولية لهما. إذا العاجز عن الركوع الاختياري وظيفته الركوع في عن جلوس أو الإيماء أو غمض العينين، وهكذا بالنسبة إلى السجود، وحينئذ يكون العجز عن المقوم للشيء وهو الطهارة عجزا عن الشيء نفسه وهو الصلاة لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، فيستحيل تعلق التكليف بالصلاة المشروطة بالطهارة بالنسبة لفاقد الطهورين لامتناع تعلق الخطاب بأمر غير مقدور، غير قادر على الطهارة، مطلوب منه صلاة بطهارة. هذا يعني إذا قلنا أنه يجب عليك أن تصلي مع أنك فاقد الطهارة، معناه أننا نكلفه بأمر غير مقدور، ولا يقاس ذلك بباقي الأجزاء والشرائط لوجود الفارق. بقية الأجزاء والشرائط من مقومات المأمور به وليس من مقومات ماهية الصلاة، بحيث تنتفي حقيقة الصلاة عن الفاقد لجزء أو شرط غير الطهور والركوع والسجود، والنتيجة هي سقوط التكليف في الصلاة أداء بالنسبة لفاقد الطهور. لكن من حقك أن تقول كيف ذلك وقد ثبت أن الصلاة لا تسقط بحال؟ ماذا نعمل بقاعدة أن الصلاة لا تسقط بحال؟ كيف نتصرف بهذه القاعدة؟ الآن توصلنا إلى أن الفاقد للطهورين لا يجب عليه أداء الصلاة، بينما توجد قاعدة مسلمة أن الصلاة لا تسقط بحال، فكيف نتصرف مع هذه القاعدة وأنتم قد وصلتم إلى نتيجة أن فاقد الطهورين لا يجب عليه أداء الصلاة؟ هذه القاعدة وردت في صحيح الزراران في الوسائل الجزء الثاني صفحة 373 أبواب الاستحاضة الباب الأول حديث الخامس، وعن عدة من أصحابنا بقرينة الحديث رقم 1 الشيخ الكليني، عن عدة من أصحابنا، أعود للعدة في نهاية المطلق إن شاء الله، أتكلم في العدة أشرت لها مرارا لكني سوف أتكلم بشيء من التفصيل ولو الموجز في وجوه تصحيح العدة إن شاء الله. لكن بعد نهاية المطلب. عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا. هذه الرواية يرويها الشيخ الكليني بثلاثة طرق. شو أنت أبويا؟ الطريق الأول، الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني، الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، الطريق الثالث. الشيخ الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. طريق العدة لا مشكلة فيه كما سيأتي، طريق علي بن إبراهيم عن أبيه لا مشكلة فيه كما سيأتي إلى الآن. محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، محمد بن إسماعيل ليس هو ابن بزيع الثقل المعروف، لأن ابن بزيع من أصحاب يروي عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، والكليني يروي عنه بواسطتين، وليس هو أيضا البرمك الثقة المعروف، لأن الكليني لا يروي عنه مباشرة بل يروي عنه بواسطة واحدة، فهو البندقي المهمل الذي لم يوثق صريحا، وسوف نعود للكلام فيه في رواية يتوقف صحتها على الكلام فيه وإثبات أنه ثقة أو ليس بثقة. هنا هذه الرواية لا تتوقف عليه، لأن الرواية مروية بطرق ثلاثة: العدة عن أحمد بن محمد، علي بن إبراهيم عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. طرق في رتبة واحدة يكفي الطريق الأول ويكفي الطريق الثاني. عندما تتوقف الرواية على إثبات صحة محمد بن إسماعيل سنتوقف إن شاء الله عنده بنحو من التفصيل. بعد بقية الرواية عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال قلت له مضمرا، لكن أضمار مثل زرارة لا يضر، تصلي ولا تدع الصلاة على حال. تصلي، هذه الرواية هذه العبارة تتحدث عن المستحاضة، قاعدة لا تسقط الصلاة بحال لم ترد بهذا اللفظ في لسان الرواية، لكن ورد هذا المضمون في هذه الصحيحة، صحيحة زرارة، ورد المضمون في هذه الرواية: تصلي ولا تدع الصلاة على حال. فنقول لا شك في عدم اختصاصها بالمستحاضة، لا شك بعدم اختصاص المستحاضة بالحكم المذكور، لعدم احتمال الفرق بينها وبين سائر المكلفين من هذه الجهة. فبعد إلغاء الخصوصية عن المورد يكون مفاد الرواية مفادا عاما يشمل جميع المكلفين، والظاهر أن العبارة الدائرة على ألسنة الفقهاء متصيدة من هذه الصحيحات المتقدمة، وهي صحيحة زرارة: تصلي ولا تدع الصلاة على حال. فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ وصلتم إلى أن الفاقد للطهورين لا يجب عليه أداء الصلاة، وتوجد قاعدة مفادها مستفادة من صحيح الزرارة الواردة في المستحاضة، وبعد إلغاء الخصوصية نستفيد منها مفادا عاما يشمل جميع المكلفين، مفادها أنه الصلاة لا تسقط بحال. فكيف لا تسقط بحال مع أنكم أصبتموها عن فاقد الطهور؟ فنقول الجواب أن الموضوع لعدم السقوط بحال إنما هي الصلاة، وهي اسم لما يتركب من الأمور الثلاثة التي منها الطهارة بمقتضى حديث التثبيت. شو أنت أبويا؟ الموضوع لعدم السقوط لا تدع الصلاة على حال، إذن الذي لا يسقط ما يصدق عليه أنه صلاة، وحقيقة الصلاة متقومة بالأمور الثلاثة: الطهور والركوع والسجود. فالعمل الفاقد لأي من الثلاثة ليس بمصداق للصلاة، ولا ينطبق عليه عنوانها بنظر الشارع المقدس الذي هو يبين ما هي الصلاة. نرجع للشارع لكي يبين ما هي الصلاة، وقد بين لنا ما هي الصلاة بحديث التثليث أنها عبارة عن طهور وركوع وسجود، فهو الشارع لحقيقتها. والعمل الفاقد للطهارة ليس صلاة حقيقة وإن كان مشاكلا لها في الصورة، وعليه لا يصح التمسك بالحديث المذكور. وبعبارة الشيخ المصنف المختصرة، التمسك بالقاعدة والحديث فرع صدق الصلاة في حالة فقدان الطهورين، وهو منتف إذ لا صلاة إلا بطهور. وبعبارة ثالثة، لا مجال للتمسك بصحيح الزرارة، لأننا عرفنا أنها وإن كانت حاكمة على أدلة الأجزاء والشرائط ومبينة لاختصاصها بحال التمكن، تتحدث أن الأجزاء والشرائط إنما تجب في حال التمكن وتسقط بحال العجز، حاكمة على أدلة الأجزاء والشرائط، إلا أن الحكومة فرع صدق اسم الصلاة كي يتأتى المجال للدليل الحاكم. والمفروض في موردنا انتفاء صدق اسم الصلاة بانتفاء ما يقومها بنظر الشارع المقدس وهو الطهارة، فلا صلاة في البين كي يحكم عليها بعدم السقوط، وانما هناك صورة الصلاة ولا دليل على وجوب الاتيان بهذه الصورة. اذا الصحيحة قالت لا تدع الصلاة بحال، والصلاة الفاقدة للطهور شكلها شكل صلاة وليس الصلاة حقيقة بنظر الشارع المقدس. هذا الحديث يشمل كل ما يصدق عليه عنوان الصلاة، فالفاقدة للفاتحة يصدق عليها عنوان الصلاة، الفاقدة لمعرفة القبلة بشكل دقيق يصدق عليها عنوان الصلاة، فلا تترك الصلاة عند العجز عن الفاتحة وعند العجز عن القبلة، لكن عند العجز عن الطهارة العمل الفاقد للطهارة ليس بصلاة لكي يقال لا تدع الصلاة بحال ولا تترك الصلاة بحال ولا تسقط الصلاة بحال، لأن الشارع قد بين بحديث التثليث أن الصلاة عبارة عن طهور وركوع وسجود، وبين بحديث لا صلاة إلا بطهور أن الصلاة الفاقدة للطهور ليس بصلاة حقيقة، وأن ماهية الصلاة متقومة بالطهور، ولم يدل دليل على أن الصلاة الفاقدة للطهور تسمى صلاة حقيقة كما دل الدليل على الصلاة الفاقدة للفاتحة والصلاة الفاقدة لمعرفة القبلة بنحو دقيق. إذن هذه القاعدة لا تشمل حالة فاقد الطهورين، وعليه يجب لا يجب أداء الصلاة على فاقد الطهورين.
شرط
مقاومة
للماهية،
شرط عار
على تلك الماهية،
لا أساسا
ليس من
أجزاء مكونة
لماهية الصلاة، هذا
أول. بعد ذلك بعد الماهية تقاوم الأجزاء فقط، لا الماهية تقاوم الأجزاء وتقاوم الشروط، الماهية تقاوم الأجزاء وتقاوم أول كلام، الماهية حقيقة الشيء أنه بدون توفر شرطه لا يكون هذا الشيء، وعند عدم توفر هذا الجزء لا يكون. الشارع حدد، الشارع حدد، مو احنا نحدد، الشارع قال الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود، فإذا قال ماهية الصلاة وحقيقتها تنتفي بانتفاية على هذه الأمور الثلاثة سواء كانت شرطا أو كانت جزء، واضح. بقي أن نعود إلى عدة الكليني، أظن أن الوقت لا يكفي، نتركه لدرس الغد إن شاء الله، نتكلم بنحو من التفصيل ولو بنحو موجز من التفصيل أكثر من الإشارة في الوجوب لتصحيح عدة الكلين صلوا على محمد وآله.